الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم والثامن من كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر جعفر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضعفوهم فلم يضيفوهم، إما لقلة ذات اليد أو أنهم كانوا بخلاء أو أنهم علموا أنهم من المسلمين فازدروهم لأجل ذلك. فقد كان أهل الإسلام في حالة استضعاف في مبدأ شأنهم، وضيافة ابن السبيل تعتبر مكارم أخلاق العرب التي تميزوا بها عن غيرهم سواء في زمن الجاهلية أو في زمن الإسلام متأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام، متأسين بإبراهيم الذي أكرم ضيفه بعجل سمين. فالتكلف للضيف من الأمور الممدوحة التي تدخل عليه السرور والتي هي محبوبة عند الله عز وجل. فقالوا لهم هل فيكم راق، أي بعد أن لدغ سيدهم، وهذا من الفرج بعد الشدة، أبوا أن يضيفوهم فشاء الله أن ذلك السيد يلدغ حي أو عقرب، فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه فاتحة الكتاب، لأن العافية من الله والرقية سبب وعلاج كبقية الأدوية. فربما نقرأ الفاتحة ونقرأ المعوذات ونقرأ أدعية ولا يستجاب لنا، وربما يقرأ آخر فيستجاب له، وهذا دليل على أن القرآن علاج للأمراض المعنوية والحسية. هذا لدغته عقرب أو حية من ذوات السميات، ومع ذلك جعل الله في فاتحة الكتاب خير عظيم فبرأ الرجل. جاء في بعضها أنه كأنما نشط من عقال، كأن لم يكن مريضا في الأصل، فأعطي قطيعا من غنم، أعطى ذلك الراقي قطيعا من الغنم أجر له، وكان قد اشترط عليهم، قال أبيتم أن تضيفونا لا نرقيه إلا بجعل، جعلوا لهم قطيعا من الغنم. وفيه جواز أخذ الأجرة من الطبيب الذي يداوي الناس، وجواز أخذ الأجرة على الرقية، لكن ليس على سبيل ما يتخذه الناس الآن من أماكن الرقى والإعلانات وكثير من المخالفات. ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. قال فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ورع الصحابة رضي الله عليهم. فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا فاتحة الكتاب. فتبسم وقال ما أدراك أنها رقية، أي ما أعلمك، توفيق من الله، أو أن عنده مثل قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أو أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بالمعوذات فرق بها، جعل الله فيها بركة. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، وفي رواية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم، فهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك الراقي مختصة به لا حق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعا وجودا ومروءة. وأما قول صلى الله عليه وسلم اضربوا لي بسهم، فإنما قاله تطيبا لقلوبهم، بلغ في تعريفهم أنه حلال لا شبه فيه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش مثله. وفي رواية فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل. قد سبق أنه يجوز النفس والمسح ونحو ذلك. قال باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. السند المتصل حدثني أبو الطاهر وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. جاء في خارج الصحيح أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فيه جواز الشكوى على الطبيب ونحوه. وهذه الشكوى المباحة التي لم تكن على سبيل التصخب. وفيه أن المسلم مبتلى. فهذا منذ أسلم أصيب بهذا المرض ولعله بسبب الشيطان ونحوه. قوله ضع يدك على الذي تألم من جسدك حتى يرقي عليها وربما نفث فيها وربما مسح عليها. وقل بسم الله ثلاثة في فضيلة التسمية وبركة هذه الكلمة. وفيه تكرار الدعاء والتسمية حمد وثناء. حين يؤتى بها قبل الدعاء هي حمد وثناء وربما كانت من أسباب استجابة الدعاء. ثم قل سبع مرات والسبع قد جاء في أمور كثيرة. ثم قل أعوذ بالله وفي رواية بعزة الله وقدرته شر ما أجد وأحاذر فذهب منه ما يجد عافاه الله. وهذا دعاء مبارك قد جربه غير واحد وانتفع. وأحيانا الإنسان يأتي به ولا ينتفع والسبب العبد ليس الدعاء. السبب أن العبد ربما دعا كالمجرب له ما عنده ذلك الثقة. وربما كانت هناك أسباب في منع استجابة الدعاء. فكثير من الأدعية قد جاءت النصوص أنها يعني دعوات مستجابة وندعو بها وما استجاب لنا. إيش السبب؟ السبب نحن. أو أن الله عز وجل رأى علم وهو العليم الحكيم أن هذه الدعوة لا تستجاب تدخر له حسنات إلى يوم القيامة أو يؤخر الاستجابة له الحكمة البالغة والحجة الدامعة. قال باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. كما أن هناك ملائكة قد خلقهم الله لأعمال كثيرة هناك شياطين يؤذون الناس في أمور كثيرة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي بالوسوسة. الشيطان هذا مصيبة يؤذي الإنسان بالوسوسة في صلاته في خارج صلاته بل حتى في النوم. يأتيك بالأحلام المزعجة رب واحد ينام وهو مرتاح من شرح الصدر. وإذا بالشيطان يأتيه بأحلام مزعجة يقوم خبيث النفس. نسأل الله السلام والعافية. فهو حريص على هذا الإنسان. وهنا يقول قد حال بيني وبين صلاتي. أما هذا حدث لا حرج. فيقول اذكر كذا واذكر كذا فيخرج قبل أن لا يدري كم صلى. مرة من المرات ألفت كتاب البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي مع حي من السنن، أحاول في تسميته ما استطع، أكلم بعض الأخوة الذين يحسنون تسمية الكتب ولا أحد استطاع، أريد له تسمية يعني شاملة. دخلت في صلاة الظهر فإذا بالتسمية تنزل البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي مع حي من السنن، نسأل الله العافية. ذكروا أن أبا حنيفة والله أعلم بصحتها جاءه أحدهم قال ضيعت كذا وكذا ولا أدري أين وضعته، قال صلي، قام يصلي وذكر. ربما الشيطان يريدك أن تنصرف من صلاتك، فلا إله إلا الله، وتقطعه في باب يأتيك من باب آخر. وإلا المؤمن يجاهد نفسه، لكن تقطعه من باب يأتيك في باب آخر. يلبسها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه باسمه، قل أعوذ بالله من خنزب، هكذا بالاسم، واتفل على يسارك ثلاثا، يعني مش بصاق، اتفل نفس إهانة له، إهانة للشيطان، وهو سفيه يعني ما يذهب ولو أهنته، لكن يعني يكون تخلص منه ولو لحين، فإذا عاد أعد النفس والاستعادة منه. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، فإما انزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. وفي السند المتصل حدثنا هارون بن معروف، هناك هارون آخر، من هو؟ هارون الأيلي، وهناك هارون آخر، من هو؟ الحمال، ثلاثة يقال لهم هارون مشايخ مسلم. وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برع بإذن الله عز وجل. نعم، لكل داء دواء إلا السام، وفي بعضها إلا الهرم، فهذا من العموم الذي يخصص لكل داء دواء، لكن هناك أدواء لا دواء لها مثل الموت مثل الهرم. وتجد أن الأطباء الآن يبحثون ويأتون بدراسات في تأخير الهرم ودراسات ربما في تأخير الموت، ما يستطيعون، فإن قالوا توصلنا وتوصلنا لا يستطيعون، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا أصيب الداء بدواء طيب برع بإذن الله وعافاه الله، لكن أحيانا يتداوى الإنسان ولا يوافق الدواء الداء، لذلك انتبه. والمشكلة أن كثير من الناس يعتمد الدواء بالتجربة، كيف هذا؟ قال واحد والله أني صدعت استخدمت حبوب كذا كذا، يذهب إلى الصيدلي يقول أعطني حبوب كذا كذا، قد تكون هذه الحبوب في حق فلان دواء وفي حقك داء، وما كل صداع سببه يعني ذلك السبب، فلا بد أن الإنسان يعرف الدواء بعد أن يعرف الداء، لأن الداء إنما يعرفه الأطباء، والدواء كذلك يعرفه الأطباء. ففي كثير من الدول يمنع بيع الدواء إلا لمن لديه وصفة طبية، وحتى كثير من الدول التي يجوزون بيع الأدوية الشائعة فيها مثل البرامول والبرستيمول وبعض الأشياء الشائعة، لكن يمنعون بيع الأدوية الخطيرة مثل أدوية الأمراض النفسية، مثل أدوية القلب، مثل أدوية السرطان، مثل أدوية السكر. مرة دخلت صيدلية قلت يا أخي هات لي علاج للسكر، قال يا أخي السكر هذا كم من علاجات، قلت يا أخي دور لي أنا أستخدم علاج مكتوب فيه 500، قال كم هي العلاجات اللي مكتوب فيها 500. أنا عندي إشكال إني ما أحفظ أسماء العلاجات، وهذا مشكلة. مثلا بعض الأدوية الجرعة الواحدة منها تضر وتؤثر، ونحن الحمد لله الواحد يتوكل على الله، لكن ما يصلح والله. التوكل على الله طيب، لكن ما يصلح هذه العشوائية في استخدام الأدوية، لا سيما النساء. النساء لا سيما العجائز منهن ولا تميز، لو عندها أي نوع من الدواء تزرط وتأكل، ما يصلح هذا. ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتاب الأسئلة الحديثية أيضا، هذا يعني فائدة لمن يتداوى الطب الشعبي أو الطب العربي الذي يسمى العربي، قال بعض الأطباء أدويتنا قاتلة للفقهاء. أدويتنا قاتلة لمن؟ للفقهاء. قال يأتي الفقيه فيقرأ، فمن كان فيه كذا كذا يستخدم كذا كذا، قال ما يدري كم يستخدم، المقدار، الكيفية، الكذا، فيذهب ويستخدم ربما يموت، صلى الله السلام والعافية. قال أبو السند المتصل حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكيرا حدث أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن به شفاء في بركة الحجامة، وأنه من أدوية هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي بنار، ولا أحب الكي، ومع ذلك قد رخص فيه. وما جاء أنه منع من الكي يحمل على حالات خاصة، وما جاء من الإذن المطلق يحمل على حالات خاصة. وهكذا الحجامة يذكر ابن القيم رحمه الله وكثير من الأطباء أن الإنسان ينبغي أن يحتجم في العمر مرة، وإذا تقادم عمره في الستة الأشهر مرة، هذه تسمى الاستفراغ، لأن الإنسان عنده ثلاثة طرق للاستفراغ. الأولى الاستفراغ بطريق القي، والعجب أن بعض الأخوة هداه الله إذا سافر أو كذا يبادر إلى استخدام الحبوب التي تمنع القي فيتضرر، هذا الأمر الأول. أنداري إذا تعشيت عشاء وكان فيه تلوث، لو استفرغت بطريق القي ما يسبب لك إسهال، لكن إذا لم تستفرغ بطريق القي يعود إلى داخل البدن ويسبب الإسهال، وهو ما يسمى بالتسمم الغذائي. والإسهال الذي هو تسمم أسوأ من الإسهال الذي هو استفراغ، لأن الاستفراغ أنت تأخذ إما سنة وإما الملح الذي يسمونه ملح الإنجليز أو غير ذلك من أنواع المسهلات، فيستفرغ لك فقط ما هو في المعدة، لكن التسمم الغذائي يخرج ما في المعدة ويأثر. لذلك الحالة الأولى من الاستفراغ، الاستفراغ بالقي. الحالة الثانية من الاستفراغ، الاستفراغ بالإسهال. يلا نكمل، كنا نريد نكني ما استطعنا. الحالة الثالثة من الاستفراغ، الاستفراغ بالحجامة، الاستفراغ بالحجامة. هناك استفراغ آخر الآن حديث، الاستفراغ عن طريق سحب الدم، لكن هذا الناس خاصين، يعني يصل إلى مرحلة الدم يكسر في بدنه حتى يسبب له أتعاب، فيقرر الأطباء أنه في كل فترة من الفترات يذهب ويسحب الدم، لكن هذا حتى دمه ما يصلح لأن يتبرع به، الدم الذي يستخرجوه من الإنسان فاسد ما يتبرع به. وهناك أناس يتبرعون بالدم ويقع لهم مثل الاستفراغ. الحمد لله، نسأل الله العون والسداد، والله عز وجل ما خلق داء إلا خلق له شفاء، علمه من علمه وجهل من جهله. إلى هنا بارك الله فيكم.